صاحب القطعه قال لا يكون مورد من موارد اجتماع الامر ونهيه الا بعد احراده اقتضاء الحكم وبعد احراز مناط الحكم في متعلق الامر ونهي، ونحن في مقام دفع اشكال السيد العظم عن صاحب الكفايه قلنا ليس المقصود بالمناط المصلحه والمفسده، فان تلك المصلحه التي هي محل بحث بين الاشاعره وبين المعتزله ذاك في فعل الله سبحانه، وهو جعل الحكم لأجل مصلحتنا أو يابد أن تكون كذلك كما عليه العطية، أو قد يكون بدون مصلحتين كما يقوله الأشاعرة. فإذن ليس المقصود بالمناط في كلام الكفاية المصلحة والمفسدة، بل قلنا هي خواص الموجودة في متعلق الحكم، الخواص الموجودة فيه تكوينان، وتلك الخواص الموجودة مثل مثلنا في الجلسة السابقة بحلاوة والمرورة مثلا والملوحة، فإنها موجودة بل في الأفعال بل في بعض الطبائع تكوينان، وكذلك في الأفعال الضرب يؤلم ألم المترتب على الضرب موجود هنا تكوينان في الضرب وليس مرتبطا بجعل الحكم الشرعي، ولكن الشارع يأخذ هذه المناطات في عين الاعتبار. هذا كل ما ذلك تقدم، لكن كلامنا فعلا مع صاحب الكفاية غير ما أوردنا عليه من الإشكالين. نقول معرفة المناطات يعني ما لأجله ربط الشارع الحكم بهذا الفعل أو حكم وجوب أو حكم بالترك، هذه المناطات لا يمكن معرفتها ونعجز عنها بعقولنا. وإلى ذلك يشير قول المروي عن المعصوم سلام الله عليه قال دين الله لا يصاب بالعقول، عقول البشرية العقول البشرية تعجز عن وصول إلى مناطة الأحكام. فعلى نعم في الأحكام هذا عادية العرفية، أحكام الأطباء وغير الأطباء والعقلاء والموالي عرفية عادة نتمكن من إحراز هذا حكم وإحراز مناط الحكم أيضا. فعلى هذا الأساس بل نقول معنى إحراز المناط، معنى إحراز مناط الحكم له تفصيلان، أحدهما أن يكون المقصود أنه يعرف المفقه يعرف المكلف مفهوم ومصداق متعلق الحكم، وذلك يمكن للمفقه معرفته إن كان وذلك إن كان المفهوم لغويا فيرجع إلى أدلة إثبات اللغة وهي علائم الحقيقة والمجاز مثلا، أو تنصيص من أهل اللغة إن قلنا بهم أنه يثبت به اللغة هذا يرجع إليه، وإن كان راجع إلى المصداق فالمصداق عند من يقول بتحكيم العرف المسامحي على لتحديد المصداق يرجع إلى العرف المسامحي ويبين له المصداق، والذي يقول كما نحن اخترنا أن تحديد المصداق بالعقل الدقيق فلا بد من رجوع إلى حكم العقل لنعرف أن هذا مصداق لمتعلق الحكم أم لا. فهذا المعنى من الإحراز هذا ممكن يتمكن الفقيه منه ولا يعجز عنه. والمعنى الثاني هذا للإحراز هو أن يكون أن نعرف ما كان في الفعل بل مقتضيا ربط المولى على الحكم بهذا الفعل، يعني تلك الخصوصيات المودعة في هذا الفعل تكوينان أو غير تشريعان. عند الشعر المقدس أخذ تلك الخصوصيات في عين الاعتبار، هذا في الأحكام الشرعية يعجز المكلف عن معرفتها، سواء كان ذلك الواجب أو المحرم من الأمور التعبدية أو التوسلية. في التوسلية إنما بل نفقد وجوب قصد القربة، وإلا نفس الحكم لما ربط بهذا لما لم يربط بغيره ذاك هذا مخفي علينا. فمثلا غسل المتنجس بالبول بالمرتين بمرتين إذا كان بالماء القليل الراكد، وأما إذا كان بالماء الكثير والجاري مرة واحدة كما قال غير واحد من فقهائنا، وهذا لما هذا لما هذا لست ندري، مع أنه واجب توسلي مع ذلك لا نعرف. وكذلك هذا فيك الدم الذي يخرج من الذبيحة هذا بالاندفاع بعد فري الأوداج نجس، ما يبقى في داخل بل مسامات اللحم فهو طاهر ينطبق، هذا لا يحكم بنجاسته هي. لما هذا نجس لما هذا طاهر لسنا ندري، وأنه من التوسليات. وما فرق بين التوسل والتعبدي فقط في هذا الجانب، التعبدي في مقام الامتثال يفتكر إلى قصد القربة، والتوسلي لا يحتاج، هذا فرق لا يفيدنا فعلا. لا نتمكن في التعبديات ولا في التوسليات إحراز مناط الحكم في متعلق الحكم، فإذا كنا عاجزين عن ذلك فلا يمكن فلا مانع لكلام صاحب الكفاية في المقام. ولكن كنا من إحراز مناط له معنيان، المعنى الأول هو واضح، لم يكن صاحب الكفاية محتاجا إلى التنبيه عليه، كما أنه ربط مسألة في بعض صوره بمسألة التزاحم، والتزاحم إنما يكون بالإعادة ملاك بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول. فإذا كان الأمر كذلك فيعجز الفقيه عن إحراز مناطات الأحكام التي تدور الأحكام مدارها، فإذا كان عاجزا فربط مسألة اجتماع الأمر والنهيم هذا بل بذلك مبني على الخلط بين الأحكام الشرعية وكين أحكام العرفية، بين الأحكام الصادرة هذا من العقلاء وبين الأحكام الصادرة من الشرع، بين الأحكام الصادرة هذا من المولى والأحكام الصادرة مولى الحقيقي، وبين الأحكام الصادرة من المولى العرفي. فعلى هذا ما أفاده رضوان الله عليه إن كان مقصوده بالإحراز إحراز المناط بالمعنى الأول فكلامه صحيح واضح لم يكن بحاجتنا إلى تنبيه عليه، وإن كان معنى الثاني كما أتخيله فمطلب غير طام من أوله إلى آخره. والحمد لله رب العالمين، جلسة قادمة بعد الشهر المبارك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.